بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. أمين أمين. معاشر الصالحين والصالحات، كما جرت العادة في مجالسنا الشهرية التي نستضيف فيها قامة وعالما من علمائنا بصحبة شيخ من مشايخنا وقرائنا من العالم الإسلامي على وجه العموم، فليلتنا هذه تزهو وتتلألأ بقامتين برزتا كل في ميدانه، فضيلة الشيخ محمد بن الحسن الددو في باب العلم، وفضيلة الشيخ محمد السيد في باب قراءة القرآن الكريم. قبل أن نقدم على تقديم شيخينا الجليلين، لا أرى، وأسأل الله عز وجل أن أكون موفقا في هذا الاختيار، لا أرى خيرا من أن نفتتح مجلسنا ابتداء بآيات بينات من كتابه العزيز يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ محمد السيد حفظه الله وبارك فيه ونفعه ونفع به. فضيلة الشيخ محمد، عندكم استعداد تتلون لنا شيئا من كتاب الله عز وجل؟
حياكم الله أخي ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفعل، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا دنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين صدق الله العظيم.
فتح الله لك فضيلة الشيخ سيدي محمد سيد، نسأل الله عز وجل يجعل هذه التلاوة الطيبة في ميزان حسناتك ابتداء وفي ميزان حسناتنا أجمعين، وأن ينفعنا جميعا وأن يرفعنا وإياكم بالقرآن الكريم. لقاؤنا في هذه الليلة معاشر الصالحين والصالحات يدور حول محور له من الأهمية ما له في حياة كل مسلم ومسلمة، ألا وهو علاقة الشباب برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عنوان هذه الجلسة الطيبة هو الشباب والنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذا الموضوع ضمن سلسلة مواضيعنا ورسائلنا للشباب المسلم على وجه الخصوص، وللشباب عموما لمن شاء الله عز وجل لهم الهداية من خلال هذه المجالس التي نستضيف فيها علماءنا وسادتنا ومشايخنا. نفع الله الجميع بهؤلاء الثلة من الأخيار، نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل. ضيفنا وعالمنا لهذه الليلة يعني إنما نحتاج إلى تقديمه تقديما يسيرا من باب أننا نذكر يعني بعض العناوين الكبرى في حياة علمائنا، لعل الشباب ترفع إن شاء الله تعالى، ترفع همتهم وتشرئب إراداتهم بإذن الله عز وجل ليقتفوا آثار من سبقوهم في العلم، نفع الله بالجميع. فضيلة شيخنا بهذه الليلة داعية من بلاد موريتانيا الحبيبة، بلاد العلماء، ولد شيخنا حفظه الله سنة 1963 ببوتلميت بموريتانيا، وولد داخل أسرة معروفة بالعلم والعلماء المتميزين. جد شيخنا حفظه الله هو الشيخ محمد علي ولد عدود، وخاله هو العالم الموريتاني المشهور فضيلة الشيخ محمد سالم ولد عدود، رحم الله الجميع. حفظ شيخنا القرآن الكريم في صغاره قبل ما تنمي العاشرة، ودرس في محاضر موريتانيا ما يدرسه يعني طلبة العلم، ودرس أيضا في محضرة والده فضيلة الشيخ محمد علي ولد عدود، سمع الحديث أجيز فيه من عدد من المشايخ في مختلف البلدان، ابتداء من بلده الأصل موريتانيا وبلد المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وبلاد الشام ومن اليمن والهند وغيرها. أجيز حفظه الله في القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، كما أجيز في الحديث في كتب الحديث ومسانيده كالصحيحين والسنن الأربع والموطأ والمستدرك ومسند أحمد وغيرها، ومجموعة من هذه الكتب شيخنا له نصيب من حفظ مضمونها، حفظه الله ونفعه ونفع به. والشيخ حفظه الله له إجازة، له شهادة البكالوريا حصل عليها في سنة 1986 بتفوق، وكان من الأوائل على المستوى الوطني الذين تخرجوا وحصلوا على الإجازة بشعبة الحقوق في الكلية، وحصوله على المركز الأول في مسابقة القسم الجامعي لجامعة الإمام محمد بن سعود بن نواكشوط يسرت له أن تسجل بالجامعة في الرياض في المستوى الثالث بكلية الشريعة، وأكمل دراسته بها حفظه الله. حصل على الماجستير بامتياز في الجامعة نفسها، لعل رسالته هي عن مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي. وشيخنا يرأس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، وهو مركز معروف حاول الشيخ حفظه الله أن يمزج فيه بين يعني العلم التقليدي في المحاضرات وبين التعليم الموسوعي، بالإضافة إلى خصائص الجامعات الحديثة. ولوج هذا المركز من شروط ولوج هذا المركز أن يكون المتقدم للترشح حاملا لإجازة في القرآن بعدة قراءات، وكما أن الشيخ حفظه الله يشغل منصب رئيس جامعة عبد الله بن ياسين، وهو عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. والشيخ يعني لعل من أحدث ما بلغنا، ونسأل الله عز وجل لا تكون بلاغاتنا من البلاغات يعني كما يذكر أهل فشيخنا حفظه الله يعني آخر ما بلغنا أنه صار عضوا، عين عضوا بكلية الشريعة بجامعة قطر، وسيتولى إن شاء الله تدريس مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تعيينه مستشارا لعميد الكلية. الشيخ حفظه الله لمن أراد الاطلاع والقراءة له جمع من المؤلفات والشروح، من أهمها الكتاب الذي ذكرناه الذي هو رسالة الماجستير مخاطبات القضاة، كتاب مقومات الأخوة الإسلامية، كتاب فقه الخلاف وشرحه لورقات الإمام الحرمين في الأصول، بالإضافة إلى يعني يكفي كل باحث مبتدئ في البحث في الإنترنت أن يكتب اسم الشيخ حفظه الله ونفعه ونفع به، يكفي أن يكتب محمد الحسن ولد الددو، ثم يتبحر فيما يسر الله سبحانه وتعالى لشيخنا من محاضرات وندوات وبرامج وسلاسل، وكل ما ذكر طيب لعل البث انقطع. كما ذكرت، كل ما ذكرناه فيما يتعلق بتعريفنا بشيخنا حفظه الله إنما هو من باب تحفيز الشباب ليحذوا حذو علمائهم، وإلا فلا أعلم يقينا أن الشيخ لا يحب الإطراء، ويشهد الله أن ما ذكرنا من باب الإطراء، لكن ذكرناه من باب الوصف والإعلام فقط. شيخنا حفظكم الله ونفعكم ونفع بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما ذكرناه في ميزان حسناتكم يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. لعلنا نتطرق لمحورنا الأول في هذه الجلسة، والمحور الأول نوجه لكم سؤالا حفظكم الله، وهو كالتالي: يعني لماذا يحتاج الناس على وجه العموم والشباب على وجه الخصوص، لماذا يحتاجون القدوات في حياتهم؟ يعني هل يحتاج الناس فعلا لقدوات في حياتهم، أم يمكن لكل شخص أن يعيش كما يحلو له، يتخذ نفسه قدوة ويمضي؟ أم أن الناس يحتاجون فعلا لقدوات، وإن كانوا يحتاجونها فلماذا يحتاج الناس إلى قدوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولفضيلة الشيخ، وما كنت أحب أن يكون بيني وبينكم تقديم ولا مثل هذا النوع من الكلام. و السؤال الذي طرحه فضيلة الشيخ من الأسئلة المهمة التي تعرض للإنسان دائما في مسيرته، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وأنه هيأهم للاستخلاف في الأرض والميراث فيها، وذلك مقتضي منهم لأن يسيروا في طريق طويل يقاس بمدة العمر لا بما يقطعونه من المسافات. وأي إنسان يريد أن يسلك طريقا فيه كثير من المهالك وفيه كثير من المضال وفيه كثير من المشكلات، من المهم أن يكون له من يدله على الطريق ويعرفه بما فيه من المخاطر وما يمكن أن يتعرض له من المشكلات. وإدراك الإنسان لذلك مقتضٍ لحاجته إلى القدوة وإلى من يتسي به. ولهذا فإن هذا الإيمان الذي به شرف الإنسان، وهو الذي يفرق بين الصادق والكاذب وبين الجاد واللاعب، هذا الإيمان أساسه هذه الأركان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وهي 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان هي التي تحدد تصور الإنسان. فالإنسان جيء به إلى هذه الأرض غريبا، وقد أهبط أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة إلى هذه الأرض، فنحن فيها غرباء، وسنرجع وننتقل من هذه الدار عندما ينادينا المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرج الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وحينئذ تبدل الأرض غير الأرض، ويجمع الناس على الساهرة، وينطلقون إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا عرف أننا غرباء في هذه الدار فنحن محتاجون إلى مقومات تصورنا، ومن ذلك حاجتنا إلى الاقتداء، وحاجتنا إلى الاقتداء هي التي جعلت من أركان الإيمان أن نؤمن برسول الله الذين يقتدى بهم ويتبعون ويصدقون فيما أخبروا به ويتبعون ويطاعون فيما أمروا به ويبلغون عن الله سبحانه وتعالى مراده إلى عباده. وكذلك من أركان هذا الإيمان الإيمان بملائكة الله الذين محضهم الله لطاعته وعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم كذلك قدوة لنا في الطاعات، لأن الله خلق الإنسان بين صنفين من أنواع المخلوقات، صنف أسمى منه وهو الملائكة الكرام، وقد محضهم الله للطاعة ولم يمتحنهم بالشهوات. والصنف الثاني صنف أدنى من الإنسان وهو الحيوان البهيمي، وقد سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف، والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف كالملائكة، وهو عرضة للشهوات كالحيوان. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات كان كالبهائم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة، فقد ارتقى وسمى عن مستواه إلى مستوى الملائكة الكرام. وبين الله سبحانه وتعالى أن من كفر بالله وأشرك به إنما هو بمثابة البهيمة، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وكما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أننا بحاجة إلى من يدلنا على الطريق ويرشدنا إلى مزالقه وما فيه مما يخاف، ويدلنا على المطلوب منا وما خلقنا من أجله وما شرع لنا. وكذلك نحن بحاجة إلى من نقيس أنفسنا في الوصول إلى خططنا والنجاح في ما نخطط له به. فالخطط إذا كانت ناجحة فهي القابلة للتطبيق والقابلة للقياس، وهي التي يدرك الإنسان من بدايتها هل هو ناجح في مخططه وهل سيصل إلى مراده أو لا. فإذا كان لدينا من نقيس عليه سنعرف هل نحن ناجحون في خططنا. فأعمارنا ليست بأيدينا ولها نهايات حتمية ليست إلينا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من هنا احتجنا في الجنس البشري كله إلى القدوة والإسوة، وإلى من نقيس به أنفسنا، وإلى من يشرح لنا ويبين لنا. والشباب بالخصوص هم أولى الناس بالحاجة إلى ذلك، لأن تجربتهم قليلة، والمعلوم الذي يمكن أن يتبعه الإنسان ثلاثة أقسام: متلقا عن طريق الوحي وهو ما جاء به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى، ومتلقا عن طريق العقل وهو ما يحصل للإنسان عن طريق التفكير وعن طريق تكوين القواعد من جزئياتها أو من تكوين الجزئيات من كلياتها. والقسم الثالث هو التجربة، وهي الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. والشباب ليس بهم أحد أوحي إليه من عند الله سبحانه وتعالى، وعقولهم ما زالت قابلة للتشكل والازدياد، لأن العقول إنما تزداد بزيادة العلم والمعرفة. وكذلك تجربتهم ما زالت ناقصة وقليلة، لأن أعمارهم لم يمر بها كثير من الأزمات والمشكلات، ولا كثير من الفتوحات، ولا كثير من التجارب الفاشلة والتجارب الناجحة، حتى يعرفوا بها بتلك التجارب الفرق بين الناجح والفاشل، أو الفرق بين الصحيح والباطل. فلذلك احتاج الشباب أكثر من سواهم إلى الأسوة والقدوة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للناس، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك جعل الأنبياء من قبله أسوة وقدوة، فقد قال سبحانه وتعالى: فبهداه مقتده. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وبهذا يعلم أن من نعم الله وألطافه وأفضاله على عباده أنه جعل لهم من يقتدون به، فلو تركهم ووكلهم إلى اجتهادهم وعقولهم وأمرهم بالأوامر دون أن تبين لهم هذه الأوامر، لا احتاجوا إلى بيان الإمكان. وبيان الإمكان هذا مصطلح بلاغي يقصد به أن من البديع إذا ذكرت كلية أن يبين كيف تقع، وإذا ذكر أمر مستغرب أن يبين بالمثال كيف يقع، في قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا. فهذا الوصف غريب لما فيه من اجتماع الصفات المتباعدة التي هي متضادة في الواقع: مكر مفر مقبل مدبر معا في وقت واحد. فجاء بيان الإمكان في قوله: كجلمود صخر حطه السيل من عديم. فلذلك نحن نحتاج إذا أمرنا بالصلاة أن نرى اقتداءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذ أمرنا بالحج نحتاج إلى بيانه وقد بينه، فقال: خذوا عني مناسككم. وهكذا في كل ما أمرنا الله به وفي كل ما شرع لنا، فنحن محتاجون إلى هذه الأسوة والقدوة التي نقتدي بها في أمورنا. وهذا الاقتداء يخرجنا من نطاق التقليد الأعمى، فالأخذ بقول المعصوم ليس تقليدا، التقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. والأخذ بقول المعصوم هو أخذ بالحجة والبرهان، ولذلك ليس تقليدا وليس استسلاما لعقول البشر، وإنما هو اتباع لمن خلق البشر. فإن الرب الذي خلق البشر هو الذي أمرهم بالاقتداء بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأخذ ما آتاهم. فقد قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبذلك يجد الإنسان مرشدا ومعلما، ويجد قدوة ناجحا واصلا إلى رضوان الله وجنته باليقين. فإن من تعاشرهم وتعايشهم الآن، سواء كانوا علماء أو صالحين أو قادة أو رؤساء أو ملوكا، لا تدري ما يختم الله له به، يختم الله لهم به، ولا تدري عواقبهم هل هم إلى جنة أو إلى نار. ولكن المقطوع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض وهو أول من يدخل الجنة، وهو من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ويكرم أهل الفردوس الأعلى بجواره. فبذلك توقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى رضوان الله، وهو هدفك المشهود ومبتغاك في حياتك الدنيا القصيرة، فأنت تريد أن تحقق رضوان الله. والذي تجزم أن الله رضي عنه هو من أخبر الله أنه رضي عنه، وقد بين الله رضاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك بين أن رسوله صلى الله عليه وسلم راض عن ربه، فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فبذلك توقن أن السبيل السوي هو الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الموصل إلى رضوان الله وإلى أعالي جنته، وأنه هو الصراط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، وأنه هو الصراط الذي ليس فيه ضلال ولا غضب، فليس صراط المغضوب عليهم وليس صراط الضالين. وبذلك تجد هذه القدوة التي أنت في أمس الحاجة إليها في أكمل تصوراتها وفي أكمل تجلياتها واضحة أمامك للعيان، فما عليك إلا الاقتداء والاتباع، وحينئذ هذا الاتباع مزية لك وفضل، ليس كالاقتداء بالآباء والأجداد الذين لا تدري هل هم على ضلال أو على صواب، ولا تدري هل وصلوا إلى جنة أو إلى نار، ولا تدري ما ختم الله لهم به، ترجو لهم وتخاف عليهم وتستغفر لهم. وكذلك من تقتدي به سواء من العلماء أو من الصالحين أو من الأمراء أو من قادة الناس، كلهم عرضة لحسن الخاتمة وسوءها، نسأل الله حسن الخاتمة، وكلهم عرضة للفتنة في سيره على الطريق. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم مقطوع بأسمته، فلذلك اقتدي به، وهو الذي من اقتدى به نجا.
حفظكم الله ورعاكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم. ف يعني لعلنا نحتاج الى التعريج على المحور الثاني، فقد اتيتم عليه حفظكم الله. وكان المحور الثاني هو يعني اين تتجلى، يعني ان كان النبي عليه الصلاه والسلام هو قدوتنا، فاين تتجلى اهميه الاقتداء به؟ فقد تفضلتم بذكر هذه الاهميه واين تجلياتها، إن كان من زيادة فيكون ذلك كرما منكم وتفضلا، نسأل الله عز وجل أن يزيدكم عليه ثوابا.
نزيدها إن شاء الله.
فتح الله لكم مولانا.
نعم، بالنسبة ل النبي صلى الله عليه وسلم هي تتجلى بأن للإنسان في الآخرة مصيران، إما إلى جنة وإما إلى نار، فمنهم شقي وسعيد. فالذين سلكوا طريق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قطعا هم الناجون السائرون إلى الجنة، الناجون على الصراط، الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم وتبيض وجوههم حتى يخترقوا في النور مسيرة 500 عام، وهم الذين يتجاوز الله عن سيئاتهم وتثقل كفة حسناتهم في الآخرة. ولذلك خاطب الله كليمه موسى بن عمران عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، عندما أخذت الرجفة بني إسرائيل قال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل يبفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك تتجلى هذه الأهمية في أن هذه الدار حياتك فيها إنما هو امتحان، فهي دار امتحان وعمل وليست دار بقاء، وإنما هي مجرد معبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. فلذلك هي مجرد معبر وطريق، وأتيتها بتأشيرة محددة المدة مجهولة بالنسبة إليك معلومة عند الله سبحانه وتعالى، وكلفت فيها بمهمة، فهذه المهمة ما لم تتقنها وتعرفها لا يمكن أن تؤديها ولا يمكن أن تعرفها إلا من خلال متابعة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنك تشهد أنه رسول الله ولا تدخل الإيمان إلا بذلك، وشهادتك أنه رسول الله مقتضي بأن تعلم أن لا سبيل لك إلى معرفة الله ولا إلى معرفة شرعه إلا عن طريق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك تتجلى أهمية هذه القدوة الصالحة في أنك لا شك راغب لنفسك في الخير، وراغب لنفسك في اختصار المسافات وفي قطعها بسرعة وفي علو الدرجات وارتفاع المكان، وهذه الأمور لا يمكن أن تصل إليها بمجرد عقلك أو تجربتك، وإنما يقاس كل جهاز تقاس قيمته بمستوى إتقانه ودقته فيما صنع من أجله. فجهاز تكبير الصوت ثمنه يزداد بإتقانه ودقته للمهمة التي صنع من أجلها، وجهاز الاتصال كذلك ثمنه يزداد بقدر دقته فيما صنع من أجله، والإنسان جهاز ومصنع في حكمة، وهي عبادة الله خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تتقن هذه العبادة؟ لا سبيل لك إلى إتقان ما خلقت من أجله إلا اتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال، فمن تبعه نجا ومن أعرض ضل ضلالا مبينا ولا يمكن أن يهتدي أبدا. فلذلك كان الاقتداء به والاتساء به أمرا مهما لكل إنسان بعد مبعثه. وأيضا فإن الإنسان الذي يريد المثالية ويريد يقول أنا سأطيع ربي وسأتقرب إليه بأنواع القربات، يقال له لو أنك اقتديت بالملائكة مثلا، فالملائكة لا يمكن أن تراهم ولا أن تخالطهم وتمازجهم، وأيضا طبيعة البشر وطبيعة الملائكة مختلفة، فاختار الله لك رسولا من البشر طبيعته بشرية ولد لأبوين وعاش صباه ثم بلغ أشده ثم تزوج ثم أنجب ثم بعد ذلك بعثه الله بالهدى ودين الحق ثم امتحنه بتكذيب الناس له وبقتالهم له فنجح في الامتحان وصبر وجاهد في الله حق جهاده وشهد الله له بالنجاح، فقال الله سبحانه وتعالى: فتول عنه فما أنت بملوم. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلذلك يمكن أن تقتدي به، كما تحتاج إلى الاقتداء في عبادتك تحتاج أيضا إلى الاقتداء في أخلاقك، وهو الذي يمثل الخلق الحسن، لأن الله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. تحتاج إلى الاقتداء به في المعاملة وفي القيم الكبرى التي جاء بها من العدل والإحسان والصدق والأمانة وغير ذلك من القيم التي تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، فكأنما هو قرآن يمشي على وجه الأرض. ولذلك أنت محتاج إلى من يدلك على أحسن المعاملة، أحسن المعاملة مع الزوجة، أحسن المعاملة مع الأولاد، أحسن المعاملة مع الجيران، أحسن المعاملة مع الأصدقاء والأصحاب، أحسن المعاملة مع الأعداء، أحسن المعاملة مع الخلائق جميعا. وأحسن ذلك هو هدي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
فتح الله لكم مولانا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لعلنا حتى لا أكرمكم الكريم، لعلنا حتى لا نثقل عليكم، يعني كما تعود أهل الإعلام، وإن لم يكن هذا لنا بتخصص، يعني يخرجون فاصلا ثم يعودون. نحن فاصلنا ليس فيه إشهار ولا إعلان، إنما فاصلنا ما ترتاح وتطمئن به القلوب ذكر ربنا عز وجل. فلعلنا نستمع لشيخنا فضيلة الشيخ محمد السيد يتلو على مسامعنا شيئا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى لتزداد قلوبنا به اطمئنان. سيد محمد حفظكم الله، لكن قبل كما يقول الإعلام، قبل أن نمرر لك الخط، يعني نذكر أن أخانا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد السيد هو من مواليد سنة 1986 بالمملكة المغربية، هو إمام مسجد الحداوية بمدينة الدار البيضاء، فهو حائز على جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في دوراتها الثامنة لسنة 2013 موافق 1434 هجرية، وحصل حفظه الله ونفعه ونفع به على المرتبة الأولى في فرع الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل والتفسير. وقامت مؤسسة محمد السادس حفظه الله بتسجيل المصحف المرتل بصوت القارئ برواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب الأزرق، والحمد لله هذا التسجيل موجود متوفر على شبكة الأنترنت، وعرف شيخنا حفظه الله بصوته الهادئ الذي يعرفه كل من استمع له. ومن قدر الله عز وجل أن شيخنا فضيلة الشيخ محمد السيد هو أيضا من ثمرات المحاضرات الموريطانية، يعني ريح موريطانيا هذه الليلة يعني الحمد لله هبت علينا بالخير من الجهتين، حفظهم الله جميعا. ففضيلة الشيخ محمد السيد درس عند فضيلة الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليه، وهو خال فضيلة شيخنا محمد ولد الحسن في محضرة أم القرى، ثم بعد ذلك ذهب إلى المرابط الحاج ولد فحكو، وهو من قبيلة الشيخ أيضا، من قبيلة الشيخ ددو أيضا، ودرس هناك سنة حفظه الله، ثم ذهب إلى محضرة النبغية ودرس فيها قرابة 4 سنوات قبل أن يرجع إلى المملكة المغربية. كما أذكر، إنما نذكر هذه العناوين والألقاب التي نعلم يقينا أن مشايخنا الذين نستضيفهم يعني لا يحتفون بها لذاتها، لكن نذكرها لنحفز شبابنا من أجل السير قدما، وأن يتخذوا لهم قدوات بحسب ما ذكرنا في هذا المجلس. لعل فضيلة الشيخ محمد السيد يتلو علينا ربما أواخر سورة التوبة. فضيلة الشيخ
يا سيدي، يا سيدي
حفظكم الله. فضيلة الشيخ محمد السيد تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أن أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.
بارك الله فيك شيخ محمد، حفظك الله وجزاك الله خيرا وأثابك الله خيرا على هذه التلاوة العطرة. لعلنا من خلالها إن شاء الله تعالى نمر إلى المحور الثالث في هذه الليلة الطيبة. فالسؤال الذي قد يطرح شيخنا المبارك، يعني يقول ناس، وهذه كلمة صارت تتردد كثيرا خصوصا عند شبابنا سبب تأثير الإعلام والأمور التي لا تخفى عليكم، يعني في زمن طغيان هذه النزعة العلموية وتبجح الناس بأنهم بالعلم يستطيعون أن يصلوا إلى كل شيء وأنهم بالعقل يمكنهم الوصول إلى كل ما يريدون، فبعض الشباب يقول يعني الناس وصلوا، تعرفون هذه المقولة المشهورة، الناس وصلوا إلى القمر واكتشفوا اللقاحات و صنعوا الصواريخ وكذا، وأنتم لازلتم تقولون لنا يعني اتبعوا هذه الأحاديث واتبعوا هذه السيرة واتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى منهم من قال يعني إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليقتدي به من سبقنا، أما الآن فنحن في زمن العلم وزمن التطور التكنولوجي وزمن العقل الذي تفتقت معارفه وموسوعية علمه، لسنا في حاجة للاقتداء به. فيعني هل لا زال الناس في زمننا هذا شيخنا المبارك، هل لا زال الناس يحتاجون للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الناس خلقهم رب الناس، وهو الذي قدر لهم ما هم فيه، وهو الذي يعلم ما هم صائرون إليه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذه الشريعة ناسخة لما سبق، مهيمنة عليه، مبينة لمراد الله من عباده جميعا، وجعل هذا القرآن حجة قائمة على كل من بلغ إلى قيام الساعة، وجعل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى من يأتي بعده إلى يوم القيامة. ومن يقول هذا الكلام معناه أنه ليس لديه مسكة من عقل ولا من علم، لأن العقل يقتضي أن الرب جل جلاله الذي شرع هذه الشرائع والذي أمر بالاقتداء بهذا الرسول لا بد أن يكون مطلعا على هذه الأوضاع ومطلعا على ما ستصل إليه البشرية. وصاحب العقل يعلم أن كل ما ينعم به الناس من العلم والتكنولوجيا وغيرها إنما هي من فتوحات الله، ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنهم لا يمكن أن ينالوا خيرا إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم هذه الأمور. فالذي يسأل هل ما زلنا بحاجة إلى شرع الله وما زلنا بحاجة إلى الاقتداء برسول الله، يقال له هل استغنيتم عن الله؟ هل ما أنتم فيه من النعم من جاء من عند غير الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يستطيع الإنسان أن يستغني عن الله، وكل ما لديه من النعم هو من عند الله، والله الذي لا تستطيع أن تستغني عنه هو العليم الخبير، وهو الذي جعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة صالحة لكل من آمن، وجعل ذلك مستمرا إلى قيام الساعة، وجعل الدين عند الله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمبالغة في تمجيد العقل والعلم الحديث ونحو ذلك تصل إلى حد اتخاذه إلها من دون الله، كحال السابقين الذين كانوا يتخذون إلههم هواهم، وما زال كثير من المعاصرين يتخذون إلههم هواهم. لكن كثير من الشباب الآن جعلوا عقولهم إلههم، والواقع أنهم لو كانت عقولهم صحيحة سليمة مستقيمة لعرفوا بها أن العقل مقتض لتصديق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، والاقتداء به واتباع هديه وسننه وسلوك طريقه، وأن العقل إذا لم يدل على ذلك فهو عقل غير سليم وغير مستقيم، وهذا الذي تقتضيه الفطرة الصحيحة. والذين يجعلون ذلك في نطاق التنقص لجناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقولون قد أدى دوره وكان مرسلا إلى العرب وإلى الأميين ونحن نسمع كذلك، هذا الكلام سبقهم إليه المنافقون فيقولون هو أذن، فأجابهم الله وقال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لذلك لا بد أن ندرك أن حاجتنا الآن إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجة كثير من العصور، لأن الفتن في زماننا أكثر، ولأنه كلما اقتربت الساعة كلما تكاثرت الفتن والمشكلات وكثر الضلال البعيد، وأن الناس كلما ابتعدوا عن نور الوحي وعن الاتصال بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت حاجتهم إلى التمسك، وبين يدي الساعة أيام يكون المتمسك بها بدينه كالقابض على الجمر كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا نجاة من هذه الفتن إلا بالتمسك بحبل الله، وهو هذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن ما يعرض لنا اليوم من الأزمات والمشكلات تحتاج البشرية فيها إلى حلول، وهذه الحلول لن تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فنحن محتاجون إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجون إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الأزمات، ماذا كان يفعل، وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، والآن كثير من الناس إذا حزبهم أمر عطلوا الصلاة، كان إذا جاء الخير وال المطر خاف أن يكون كما جاء إلى عاد قوم هود فإنهم قالوا: عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التخلص من كثير من المشكلات التي نعيشها، سواء كانت مشكلات اجتماعية، فنحن الآن نعيش زمان تفكك الأسر والسعي لإقامة الأسر المثلية والسعي لانقطاع النسل والإفساد في الأرض، وكذلك لعقوق الآباء والأمهات والخروج عن ما يسمى برفقة الأسرة، وكذلك كثير من المشكلات الاقتصادية. فالأزمات الاقتصادية المتراكمة الحل فيها لا يكون حلا بشريا، لأن البشر جربوا وجاءوا بالنظريات الأرضية بمختلف أنواعها، سواء كانت رأسمالية أو شيوعية أو اشتراكية أو غير ذلك من النظريات، ثم أفلست هذه النظريات كلها، والربا الذي قام عليه الاقتصاد العالمي أبدى أنه ضياع مبين، وأنه يمحق ثم يحيي، يمحق ثم يحرق، وأنه لا يأتي بخير أبدا. فأهله بين الله أنهم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واحتجنا للخروج من مشكلاتنا الاقتصادية أيضا إلى الاقتداء بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الزمان الذي نحن فيه ينتظر أهله أمورا عظامة من أشراط الساعة الكبرى، وهذه الأشراط من لم يكن لديه تمسك بالسنة فسيضل فيها. وانظروا إلى حال الدجال مثلا، ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وقبل الدجال دجاجلة يهيئون له. ولذلك لو جاء الدجال الآن ووجد الناس قد تخلصوا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سيتبعون الدجال، وحينئذ سيفتنون في هذه الفتنة العظيمة، سيرون الأمور الخارقة للعادة، يحيي للإنسان أبويه يكلمانه، ويرونه يمر على قرية أهلها مسرتون في جدب، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا، ويمر على القرية الخريبة فتتبعه كنوزها كيعاصي بالنحل، وهكذا. فهذه فتن عظيمة جدا، وهذه الفتن لا نجاة منها إلا باتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ثم إننا يوميا نرى بعض الآخرة، نرى الموتى يوميا ننقلهم إلى القبور، وكثير من الناس يظن أنها خلاص ارتاحوا من الدنيا، والواقع أنهم انتقلوا فقط من دار إلى دار، وتحولوا من حال إلى حال، والبرزخ بين الدنيا والآخرة فيه مشاهد عظيمة، وفيه أمور لا يمكن أن نتصورها نحن بأمورنا العادية. فلذلك إذا كنا نرى بعض الآخرة كل يوم ننقلهم على الرقاب إلى القبور، فلنعلم أن هؤلاء من كان منهم ضالا منكبا عن طريق الحق لن يثني عليه الناس بالخير، ولن يشهدوا له بالخير، وأيضا مصيره الذي ينتظره مصير مظلم إلا أن يتوب الله عليه ويتجاوز عنه. والذي يقتدي بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته وهديه يبقى من كرامته ثناء الناس عليه، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه، وهو في البرزخ على بينة ونور، وهو في الآخرة على الصراط السوي المستقيم الذي ليس فيه ميل جهة اليمين جهة التشدد والتطرف، ولا جهة الشمال جهة التنازل والتساهل والميوعة. فلذلك هذا الزمان نحن أحوج ما نكون إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحوج ما نكون إلى الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة. فكثير هم أولئك الذين يقتدون بالضالين المضلين، وكثير هم أولئك الذين يتأثرون بالدعايات الإعلامية المغرضة، وكثير هم أولئك الذين يتأثرون بالأفلام الخليعة والمشاهد السيئة التي هي من مكائد إبليس ومن حبائله، يصطاد بها الذين يتبعونه، ولم يجعل الله له سلطانا على المؤمنين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذه الفتن العظيمة لا مخرج لنا منها ولا منجاة منها إلا بالاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم ورفع قدركم. يعني والله لا يسع المرأة إلا أن يسأل الله أن يبارك في الوقت حتى يمضي معكم الشخص أطول وقت ممكن، لكن لا نريد أن نثقل عليكم، فالوقت لعله الآن عندكم يعني فرق بيننا وبينكم في الدوحة لعله بساعتين، فلا نريد أن نثقل على شيخنا. فكما هي عادتنا في عند استضافة مشايخنا وعلمائنا، يعني نجعل المحور الرابع نجعله رسائل مفتوحة من الضيف حفظه الله إلى سائر شباب الأمة على وجه الخصوص، وإلى المسلمين على وجه العموم. فإن كان من رسائل توجهوننا بها وتوجهون بها سائر المسلمين فتفضلوا تكرما منكم حفظكم الله.
بارك الله فيكم. سيدي أريد أن يسمع الشباب ما هو الاتساع وما المقصود به. كثير من الناس يظن أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه توفير اللحية وتقصير الثوب ونحو ذلك من السنن الفعلية الظاهرة، ولكن الواقع أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك وأوسع وأعم. فالاقتداء به حقيقة يتجلى في أن تتصور لو أنه خرج اليوم في المدينة التي أنت فيها ماذا سيصنع؟ أنت تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج اليوم في المدينة التي أنت فيها لم يكن ليعتزل الناس ويغلق عليه غرفته ويأخذ سبحته، لأن هذا لا يغير شيئا من واقع الناس، وهو مرسل لهداية الناس وإرشادهم وتغيير حالهم. تعلم يقينا أنه لو خرج لم يذهب لجمع حطام الدنيا من حلها ومن غير حلها ولمنافسة أهلها فيها، فلم يشتغل بذلك طيلة حياته. تعلم يقينا أنه لو خرج اليوم فسيدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل من قبل، وسيختار أهل الثقة وسيربيهم على المنهج الصحيح الذي ارتضاه لهم بارئهم وخالقهم وفاطرهم، وسيسلك بهم الطريق المستقيم الذي يقوم إيمانهم أولاً وعبادتهم وسلوكهم وهديهم ودلهم ومعاملتهم، فتستقيم جوارحهم كلها على وفق هذا المنهج، كما ربى الجيل الذي فتح الله به البلاد وأوصل به الإسلام إلى كل بلد لا مشارق الأرض ومغاربها، فتح المشارق والمغارب عروة لكل مصر وقعت وضراب. كذلك الأمر الثاني الذي أوجهه إلى الشباب أن هذا الزمان فيه كثير من التطاول على الجناب النبوي، فتسمع الذين يتكلمون من أولاد المسلمين كأنهم يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يتكلمون عن رئيس حزب أو قائد جماعة أو مجموعة، ولا تسمع منهم ما يدل على التعظيم ولا ما يدل على التعزير والتوقير والإجلال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسمع كذلك وترى الرسوم المسيئة والأفلام السيئة والسعي للتشويه بكل الوسائل، وكثير من الناس يظن أن هذا جديد، والواقع أنه ليس جديدا. في عهده كان المستهزئون من المشركين الذين قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين، وكان المنافقون الذين عاشوا معه وقالوا ما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، وقالوا ما قالوا في غزوة تبوك وأنزل الله فيه هذه السورة التي قرأ علينا شيخنا الآن خواتيمها وهي المقشقشة، بيّنت أوصاف المنافقين وفضحتهم. والذين كانوا في زمانه قالوا ما قالوا، حتى إن رجلا أتاه فقال يا محمد اعدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، فابتسم فقال ويلك ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحم الله أخي موسى قد أولي بأكثر من هذا فصبر. ولذلك لا بد أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. لما جاء القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي رحمه الله، وجد أن كثيرا من أبناء المغرب لا يعرفون حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد أنهم ينقسمون إلى قسمين، إلى غلاة يعطونه صفات الألوهية ويبالغون مبالغات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، وإلى قوم مفرطين أساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصروا في جنابه، فألف كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. فلما قرئ بمدينة مراكش قال علماؤها: لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله عليه وسلم.
ومن ذلك الزمان. فهذا الكتاب جدير بالشباب الآن أن يرجعوا إليه وأن يقرؤوه، وقد أدركنا مشايخنا دائما يختمونه في شهر ربيع الأول ونحن على أعتابه الآن وهو قريب، لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ونرد الشبهات التي يثيرها الناس حوله. ومن ذلك فصل عظيم عقده القاضي رحمه الله تعالى في توقير السلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وجلالهم له. ومما ذكر فيه قول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى رحمناه وقلنا عنه. وقال القاضي رحمه الله: ما عمل علي مصراعي داره إلا بالمناصع إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مالك يحتذي النعال في المدينة توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج يوما إلى العقيق فسأله رجل عن حديث في الطريق، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يجلدوه 20 صوتا؟ فقيل: يا أبا عبد الله إنه قاضي. قال القاضي: خير من أدب. فجلد قاضي المدينة 20 صوتا. ثم دعاه مالك وأجلسه في مجلسه وحدثه 20 حديثا كل حديث عن صوت. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث.
لا إله إلا الله.
كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. كذلك من المهمات التي أنبه إليها إخواني الشباب والشابات أن الصراط السوية مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاحظة وشورين، وهما حفافاه باليمين والشمال، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب السطور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالآن لا بد من معرفة الصراط السوي الوسطي المستقيم الذي لا وكس فيه ولا شطط ولا إفراط فيه ولا تفريط. فالذين يتجهون جهة اليمين يدخلون في مريات الطريق جهة التطرف والتشدد والتكفير والتفسيق والتبديع والتفجير وأذية المسلمين، ويجعلون أنفسهم حكما على عباد الله كأنهم ملائكة مقربون أو كأنهم رسل معصومون. وهؤلاء قد تركوا هذا الصراط السوي الوسطية ومالوا في بنيات الطريق ذات اليمين. وإلى قوم أيضا دخلوا في بنيات الطريق جهة الشمال فاتبعوا الشهوات والمغريات وتنازلوا وتساهلوا وجعلوا الدين لعبة ومرقوا منه وخرجوا في الواقع وسلكوا سبل الأمم السابقة الضالة، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. فلا بد يا إخواني ويا أخواتي من أن نتمسك بالصراط السوي الوسطي الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط وليس فيه تشدد وليس فيه تنازل ليس فيه تطرف وليس فيه ميوعة. هو الصراط السوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أحدثكم جميعا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي من الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن إيس السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بطيسبة البخاري الجعفي قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. بارك الله فيكم وحفظكم ووفقكم وسددكم.
حفظكم الله شيخنا وبارك، حفظكم الله وبارك فيكم ونفعكم ونفع بكم، الله المستعان. فكما ذكرت يعني يسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، كلما يعني يسحب أسرع كلما كان المجلس أطيب، ويزيد المجلس يعني طيب أن يكون المتحدث فيه عالما من علماء المسلمين، ويزيد العالم والمجلس طيبا أن يكون المتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ف والله ما عدت أدري ما يقال في ختام هذا المجلس، لكن فقد تذكرت شيخنا وأنتم تسردون هذا السند الطيب المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما صعدتم درجة في هذا السند في هذا الإسناد كلما قلت لنفسي يعني وكأنها المسافات تطوى لنلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما اقتربتم من الطرف الأعلى من الإسناد كلما قلت لنفسي يعني يعني لو طويت المسافات والأزمنة والأمكنة، ثم وجدت نفسي بهذه السرعة التي سرد بها الإسناد وجدت نفسي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل كنت لأقف أمامه يعني وأنا أفخر بما أفعله وأقول له يعني يا رسول الله يعني لا تخشى إن شاء الله على الأمة فنحن نقوم بما أمرتنا به، أم أنني كنت لأدير وجهي خجلا وحياء منه عليه الصلاة والسلام على ما استأمننا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم على ما نحن فيه من التفريط، يعني حتى نذكر هذه المسألة قبل أن نختم مجلسنا، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعكم وينفع بكم، وأن يرفع قدركم، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجزي لكم المثوبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له، والله لا نجد ما نكافئك به لا أنتم ولا شيخنا فضيلة الشيخ محمد سيد عن هذا المجلس المبارك، إلا أن ندعو الله لكم ونقول يعني ما جاء جامعا من الأدعية في المكافأة، فنقول جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله عنا خيرا. فتفضلوا شيخنا.
وإياكم جزاكم الله عنا خيرا أجمعين، بارك فيكم،
آمين.
بارك
فيكم. آمين. آمين.
أن يتقبل هذه الشهود وأن يجعلها
آمين. آمين.
وأن ينفع شبابكم وطلابكم والمستمعين إليكم
آمين.
أجمعين.
آمين. آمين.
وتقوم به من هذا الجهد.
آمين. بارك الله فيكم. لعل خير ما نختم به مجلسنا إن شاء الله تعالى ولا تكون لنا بعده كلمة في هذا المجلس وكلام ربنا سبحانه وتعالى، ولعل فضيلة الشيخ محمد السيد اختار لنا خواتم سورة الشورى ليتلوها على مسامعنا، فحياكم الله جميعا وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم صبركم وتحملكم لأخيكم، وجزاكم الله جميعا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.